أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الداغري حفظه الله: ثم إن الاضطراب على قسمين. كان الكلام في التقسيم الرابع من أقسام الخبر. قلنا إن الخبر بالنسبة إلى سنده ومتنه ينقسم إلى مستقيم ومضطرب، ومعنى استقامة الحديث تعرف من معرفة اضطراب الحديث. فإذا عرفنا معنى الاضطراب في الحديث نعرف معنى الاستقامة في الحديث. فإذا عرفت العادل عرفت الفاسق، وإذا عرفت الفاسق عرفت العادل. فكذلك هنا، إذا عرفت اضطراب الحديث فإن سلامة الحديث تكون معلومة، إذ هي في مقابل الاضطراب. قلنا أن المضطرب الذي يطلق عليه معلول أيضا، إما أن يكون مضطرب في السند، وإما أن يكون مضطربا في المتن. وبعد أن وضحنا اضطراب السند واضطراب المتن ومثلنا لكل منهما، نتكلم عن قسمي الاضطراب. فإن اضطراب الحديث إما يوجب الاختلاف في الحكم، بحيث يكون مؤدي الحكم من الحديث الأول يختلف عن مؤدي الحكم المعروف من الحديث الثاني، أو أحيانا يوجب الاختلاف في السند، بحيث يكون السند الأول صحيحا والسند الثاني ضعيفا أو العكس. والقسم الآخر أن لا يوجب هذا الاضطراب اختلافا في الحكم ولا اختلافا في السند. أما بالنسبة إلى القسم الأول، الاختلاف الذي لا يوجب الاضطراب الذي لا يوجب اختلافا لا في الحكم ولا في السند، في هذه الحالة هذا الاضطراب لا يضر. فإذا كان الحديث واجدا لشرائط الحجية يكون حجة. إنما الكلام في القسم الثاني، في الاختلاف الذي يوجب الاضطراب، في الاضطراب الذي يوجب الاختلاف في الحكم أو السند، ماذا نعمل؟ قلنا إن الاضطراب على قسمين: إما اضطراب متعلق بشخص الراوي، وإما أن يكون الاضطراب متعلقا بالحديث. أما بالنسبة إلى القسم الأول، إذا كان الاضطراب متعلقا بشخص الراوي، كما لو قيل فلان مضطرب، فهذا معنى أن للشخص حالتين: الحالة الأولى حالة الاستقامة، والحالة الثانية حالة الانحراف. فحينئذ نعمل بالروايات الصادرة من هذا الراوي حال استقامته، ونترك الروايات الصادرة من الراوي حال انحرافه. واضح ولا؟ كما مثلا بعضهم يلتزم ذلك في علي بن أبي حمزة البطائني الذي هو من أعمدة الوقف، وكان من وكلاء الإمام الكاظم عليه السلام، فيأخذ بروايات البطائني المروية في أيام الإمام الكاظم عليه السلام ويترك رواياته التي صدرت في أيام الرضا، لأن حركة الوقف نشأت بعد شهادة الإمام الكاظم عليه السلام. هذا تمام الكلام إذا كان الاضطراب متعلقا بشخص الراوي، وأحيانا يتعلق الاضطراب بالرواية. إذا تعلق الاضطراب بالرواية والحديث فهو على نحوين: النحو الأول أن يكون الاضطراب متعلقا برواة الحديث، والنحو الثاني أن يكون الاضطراب متعلقا بنسخ الحديث، بنسخ الكتاب الذي فيه الحديث. أما النحو الأول إذا كان الاضطراب متعلقا برواة الخبر، ففي هذه الحالة إذا وجد مرجح معتبر لأحد الحديثين وأحدث إحدى الروايتين، كما لو كانت إحدى الروايتين صحيحة والأخرى ضعيفة، أو كانتا صحيحتين لكن إحداهما راويها أعدل وأوثق وأورى، أو إحداهما أشهر أو أكثر وثاقا للكتاب أو مخالفة للعامة، فيأخذ بها. إن لم يوجد مرجح فحينئذ يحصل تعارض بين الروايتين فنتوقف. هذا بالنسبة إلى النحو الأول إذا كان الاضطراب في الحديث راجعا إلى رواة الحديث. وأما النحو الثاني إذا كان الاضطراب في الحديث ناشئا من اختلاف نسخ الكتاب الذي ورد فيه الحديث، فهذا الاختلاف على وجهين: الوجه الأول أن يكون الاختلاف في نسخ كتاب واحد، كما لو وردت الرواية في كتاب الكافي للكليني لكن في نسختين واختلفت النسختان، فإن هذا يكون من باب اشتباه الحجة باللا حجة. فإن الشيخ الكليني رضوان الله عليه حينما كتب الكافي كان قد كتب نسخة واحدة، ولكن النساخ فزادوا وأنقصوا، فالصادر من الكافي الصادر من الكليني في الواقع عبارة واحدة، ولكن العبارة اختلفت في النسختين، فيكون الاختلاف من باب اشتباه الحجة باللا حجة، الحجة والذي كتبه الشيخ الكليني. وأما إذا كان الاختلاف على الوجه الثاني، وهو إذا اختلفت النسختان لكتابين، كما لو اختلفت نسخة الكافي مع نسخة التهذيب أو الاستبصار أو الفقيه، فالشيخ الكليني روى الرواية بصورة، بينما الشيخ الطوسي في التهذيب روى الرواية بصورة وصيغة أخرى، فإن الاختلاف هنا في نسختي كتابين وليس في نسختي كتاب واحد كما في الوجه الأول. في هذه الحالة ما العمل؟ ذهب المحقق الهمداني رضوان الله عليه صاحب مصباح الفقيه، ذهب إلى أن هذا المورد كالمورد الأول، الوجه الثاني كالوجه الأول، هو من باب اشتباه الحجة باللا حجة. لكن السيد الخوي رضوان الله عليه خالف المحقق الهمداني وذهب إلى أن هذا المورد هو من باب التعارض، فهذا المورد تماما كما لو قال الإمام عليه السلام قولا وكان بمحضره راويان، فخرج الراويان إلى الخارج وكل منهما قد روى الرواية بنحو يخالف رواية الآخر، فحينئذ إذا وصلتنا الروايتان تكون هاتان الروايتان متعارضتان، لأن الإمام عليه السلام ماذا؟ الإمام عليه السلام قد قال رواية واحدة، لكن حينما وصلتنا هذه الرواية وصلتنا بمثنين، فيحصل تعارض بين قول الراوي الأول وقول الراوي الثاني. الشيخ الداوري حفظه الله يخالف أستاذه الخوئي ويؤيد كلام المحقق الهمداني، فيقول الصحيح أن المورد الأول والمورد الثاني هما من موارد اشتباه الحج باللا حج. يقول لأنه في الواقع الإمام عليه السلام قد تلفظ بشيء واحد، غاية ما في الأمر الرواة قد اختلفوا، فالحجة هو قول الإمام الواقعي عليه السلام، الرواة اختلفوا في ذلك، فيكون قول الرواة هو من باب اشتباه الحجة باللا حجة. واضح ولا؟ بل حتى لو قلنا ماذا، ان الراوي هو في الاساس لم يسمع الا كلام واحد من الامام مثل ما مثل السيد الخوي، وخرج الى الخارج وروى كل منهما صيغة تخالف صيغة الآخر، هذا من باب اشتباه الحجة باللا حجة، لأن الحجة هو قول الإمام أو فعله أو تقريره. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. طبعا العبارة واضحة لكن لن ترتب بمثل هذا الترتيب. واضح. ثم إن الاضطراب على قسمين، الأول أن لا يوجب اختلافا في الحكم أو اختلافا في اعتبار السند. كيف اختلاف في اعتبار السند؟ تكون إحدى الروايتين صحيحة والأخرى ضعيفة، أو إحدى الروايتين صحيحة والأخرى أصح وأقوى. الثاني أن يوجب ذلك، يعني يوجب الاختلاف في الحكم أو الاختلاف في اعتبار السند. الأول لا يوجب اختلاف في اعتبار السند، يعني كل منهما صحيح أو كل منهما ضعيف، بحيث لا توجد مزية لواحدة على أخرى. وحكم الأول يعني الاضطراب الذي لا يوجب اختلافا في الحكم أو اختلافا في اعتبار السند واضح، وهو ماذا؟ حجية كلا منهما إذا كان جامعا لشرائط الحجية، فإنه لا مانع من حجية الخبر ولا يضره الاضطراب إذا كان الخبر جامعا لشرائط الحجية. وأما الثاني الاضطراب الذي يوجب اختلافا في الحكم أو في اعتبار السند، فإن كان ثمة مرجحان المفروض وانا تعالي يا الصفحة المقابلة صفحة 421 آخر فقرة صفحة 421، هذا إذا كان الاضطراب متعلقا بالحديث، هذا الآن من الآن. وأما الثاني كله يتكلم عن ماذا؟ الاضطراب المتعلق بالحديث. وأما إذا كان متعلقا بنفس الشخص أفصل. المفروض الآن حينما يقول وأما الثاني قبل أن يتطرق إلى هذا يقول الكلام في مقامين. المقام الأول الاضطراب إذا كان متعلقا بنفس الشخص، نقرأ هذا المقدار، أما إذا كان متعلقا بنفس الشخص كما يقال فلان مضطرب، فمعناه أن لهذا الشخص حالتين، حالة استقامة وحالة انحراف، فيدل على الضعف أو لزوم الفحص وتشخيص أن صدور الحديث كان في أي حالة منهما، حالة الضعف فلا يؤخذ به، أو حالة الوثاقة فيؤخذ بها. واضح؟ هذا المقام الأول. المقام الثاني، وأما إذا كان الاضطراب متعلقا بالحديث، أي نفس كلامه هذا، إذا كان الاضطراب متعلقا بالحديث. واضح؟ المقام الثاني، وأما إذا كان الاضطراب متعلقا بالحديث، يقول فهو على نحوين، فهو على نحوين. ارجعي إلى العبارة هذه، وأما الثاني، لاحظ العبارة هذه وأما الثاني. بعدها الفقرة اللي بعدها ماذا يقول؟ هذا إذا كان المنشأ هو الاضطراب في الرواة، صفحة 420، شايفينها أو لا؟ إيه اللي بعده السطر الرابع، أي وأما الثاني، هذا أول سطر. السطر الرابع، هذا إذا كان، هذا إذا كان يعني لما بيتكلم وأما الثاني يريد أن يتكلم عن الوجه الأول، الوجه الأول من كون الاضطراب متعلق بالحديث. الاضطراب بالحديث على وجهين، إما يتعلق برواة الحديث وإما يتعلق باختلاف النسخ. يلا، وأما الثاني، يعني هنا وأما الثاني الآن يريد أن يتكلم عن الاضطراب في الحديث ويتكلم عن الوجه الأول منه، إذا كان الاضطراب راجعا إلى رواة الحديث. واضح التقسيم؟ وأما الثاني فإن كان ثمة مرجحون معتبر لأي الطرفين، المفروض يقول لأي من الطرفين، على كل لأي الطرفين، بحيث يوجب الاطمئنان بصحة أحدهما حكم بالراجح وطرح الآخر المرجوح، وإلا يعني إن لم يوجد مرجح معتبر لأي من الطرفين فهما في حكم المتعارضين، يعني الطرفان في حكم المتعارضين، فلا بد من التوقف وعدم الحكم بهما. هذا إذا كان المنشأ، يعني منشأ الاضطراب هو الاضطراب في الرواة. الآن الوجه الثاني، وأما إذا كان المنشأ هو اختلاف النسخ، المفروض يقول ماذا؟ فهو على نحوين، هكذا العبارة تكون أصرح وأوضح. فلا يخلو إما أن يكون الاختلاف في كتاب واحد له نسخ متعددة، هذا النحو الأول. النحو الثاني، وإما أن يكون الاختلاف من كتابين مختلفين، يعني اختلاف النسخ من كتابين مختلفين، فإن كان من قبيل الأول، يعني الاختلاف في كتاب واحد له نسخ متعددة كنسختين من كتاب الكافي مثلا، فهو من باب اشتباه الحجة بغير الحجة، للعلم بعدم صدور كل منهما عن الإمام عليه السلام، كل من النسختين لم تصدر من الإمام. وإن كان من قبيل الثاني، اختلاف نسختي كتابين كالكافي والتهذيب، فقد ذهب المحقق الهمداني، منه آغا رضا الهمداني صاحب كتاب مصباح الفقيه، هذا كتاب واقعا فيه رائحة الفقهاء، السيد الخوي دائما يعتمد على مصباح الفقيه للمحقق الهمداني، فقد ذهب المحقق الهمداني إلى أن حكمه، يعني حكم اختلاف نسختي كتابين، حكم الأول حكم اختلاف نسختي كتاب واحد، يعني أنه من باب اشتباه الحجة بلا حجة. وأشكل عليه على المحقق الهمداني السيد الأستاذ السيد الخوي قدس سره بأن هذا اختلاف نسختي كتابين ليس من باب اشتباه الحجة بغير الحجة، بل نظير ما إذا حكم الإمام عليه السلام بحكم في مجلس واحد وخرج عنه الراويان ثم اختلفا، فروى احدهما الحكم بنحو يخالف نقل الاخر فيدخل في باب التعارض. ما الفارق بين التعارض وبين اشتباه الحجة بالله حجة؟ التعارض فرع حجية كل منهما. الرواية ما تعارض الرواية الاخرى ولا تناطح الرواية الاخرى الا اذا كانت حجة. واما اذا رواية صحيحة ورواية ضعيفة تأخذ بالرواية الصحيحة وتطرح الرواية الضعيفة. فالتعارض فرع الحجية، واضح ولا؟ اذا جاءتنا روايتان متعارضتان يعني كل منهما جامع لشرائط الحجية، ماذا نعمل؟ الشيخ الدوري يقول نتوقف، لان كل منهما حجة، فلا ندري، ناخذ بهما معا، هذا تهافت وتنافي، نعمل باحداهما دون الاخرى ترجح بلا مرجح. هذا ضابط التعارض. واما ضابط باب اشتباه الحجة بالله حجة، نبحث عن الحجة، ان امكن معرفة الحجة فنعمل بالحجة ونترك غير الحجة، لم يمكن نعمل بالاحتياط، يتنجز العلم الاجمالي بعد. احدى الكلامين حجة في البين ولا يمكن تشخيصه، يتنجز العلم الاجمالي. وايضا موارد اشتباه الحجة بالله حجة مصادق كثيرة إليه، من ضمن المصادق ما لو كانت إحداهما فيها زيادة والأخرى فيها نقيصة، وهذا البحث سيأتي إن شاء الله فيما بعد، هل نقدم الزيادة أو نقدم النقيصة، واضح ولا؟ هذا بيجي في التقسيم السادس صفحة 424، فيه ثلاثة أقوال، بعضهم يعمل بالزيادة بعضهم لا يعمل بالزيادة إلى آخره. تفضل.
إذا خرج الرامي من عند الإمام.
نعم.
كيف لنا نحرز مطابقة كلام الرامي لكلام الإمام؟ يعني هو ينقل الرواية.
نعم.
هل نبني على مسألة الأصالة بعد؟
يقولون الحجة، يا هناك بحث بينهم، هل الراوي ينقل كلام الإمام بالنص أو ينقل كلام الإمام بالمعنى؟ هل ما يصدق عليها انه رواية نقل كلام الامام بالنص او نقل كلام الامام بالمعنى؟ يلتزمون بان الرواية هي نقل كلام الامام بالاعم من اللفظ والمعنى، واضح ولا؟ نقل اللفظ او نقل المعنى. كلام الشيخ الداوري ينسجم اكثر شيء مع ان الرواية نقل لخصوص اللفظ، ولذلك يقول الحجة هي ألفاظ الإمام، لكن كلام سيد الخوي ينسجم مع ماذا؟ أن الرواية أعم من اللفظ ومن نقل المعنى، وبالتالي اختلفوا في نقل المعنى، الراوي الأول اختلف مع الراوي الثاني في نقل المعنى فيحصل تعارض، واضح ولا؟ لكن بناء على أن الرواية هي خصوص نقل اللفظ، اللفظ اللي صدر من الإمام واحد، واضح ولا؟ فيكم من باب اشتباه الحجة بالله حجة، بل حتى المعنى اللي صدر من الإمام عليه السلام واحد متعدد، الرواة اختلفوا في فهم المعنى، واضح إن شاء الله.
هني لو احنا الحين بناخذ الرواية نبني في الأساس على أصالة شنو
أصالة
إلا إذا دل دليل بويسنا.
أصالة العدم شنو
يعني؟ عدم يعني مثل ما يقولون اشتباه الراوي.
إيه، لأن يشترط في الوثاقة الضابط، بعضهم في نفس مفهوم الوثاقة يشترط الضابط، يعني إذا الراوي ليس ضابطا وليس دقيقا هذا ليس بثقة حتى لو لم يتعمد الكذب، وبعضهم يقول لا هذا شرط آخر، ثقة يعني لا يتعمد الكذب، لا يكذب لكن قد يشتبه، ويشترط شرط ثاني الضبط، أن يكون ضابطا يعني دقيقا في نقل الكلام، واضح ولا؟ وبالتالي إذا جاءت رواية وكان الراوي ثقة وضابطا تأخذ به، فتجري أصالة عدم الاشتباه. لو شكك ربما اشتبه تجري أصالة عدم الاشتباه إلا إذا قامت قرينة على وجود الاشتباه، لأن الأصالة تجري في ظرف الشك، وأما إذا ذلت القرينة فأنت لا تشك في اشتباهه، تتقطع أو تحرز أو تطمئن أنه اشتبه. لكن إذا لم توجد قرينة تدل على الاشتباه تجري أصالة عدم الاشتباه. وأشكل عليه السيد الأستاذ إلى أن قال فيدخل في باب التعارض. هذا يعني خذ هذا الخلاف بين، احنا قرينا هذا لفظ يدخل باب التعارض، خذ هذا يعني الخلاف بين المحقق الهمداني والسيد الخوئي، ولكن الظاهر صحة ما ذكره المحقق الهمداني. المورد من موارد اشتباه الحجة بغير الحجة، لأن الراوي لم ينقل إلا أحد المتنين، وإنما وقع الاشتباه من بعده من بعد الراوي فيدخل في المشتبه. هاي في المرتبة الأولى، الراوي نقل متن واحد، النساخ بعدين اختلفوا. الآن بيترقى الشيخ الداوري يقول حتى لو الرواة اثنينهم اختلفوا كلام الإمام واحد، متن كلام الإمام واحد. بل لو فرضنا أن الاشتباه كان من الراوي وليس من النساخ، احنا موردنا الاشتباه من النساخ وليس من الراوي، فإن الصحيح هو واحد منهما، والمسموع من الإمام عليه السلام واحد، إذ لم يقل الإمام كلا منهما، يعني لم يقل كلام كل من هذين الراويين، كما أن الراوي نفسه لم يسمع إلا قولا واحدا، فلا مناص من القول بدخول هذا المورد في اشتباه الحجة بغير الحجة. ثم إن هناك بعض الرواة وصفوا بالاضطراب في الحديث وهم عدة أشخاص، منهم المعلى بن محمد، علي بن محمد بن جعفر بن عنبس الحداد العسكري، محمد بن أحمد بن محمد بن سنان، إسماعيل بن مهران وغيرهم. هذا تمام الكلام في إيه؟ يقول هذا إذا كان الاضطراب متعلقا بالحديث، يعني في هذين الموردين منشأ الاضطراب هو الرواة أو اختلاف النسخ، هذا بالنسبة إلى الاختلاف في إيه؟ الاضطراب في الحديث. وأما الاضطراب بالشخص تكلمنا وقرأناه. هذا تمام الكلام في التقسيم الرابع. التقسيم الخامس، التقسيم الخامس تقسيم الرواية بالنسبة لكون الراوي شخصا معروفا أو لا، فهو على نحوين، ينقسم الحديث إلى مختص وإلى مشترك. إذن هذا الناظر إلى ماذا؟ إلى السند، هذا التقسيم، وليس ناظرا إلى المتن. فإن الراوي إما مختصا بشخص معين وإما مشتركا هذا العنوان، فهذا البحث ينفعنا في أين؟ ينفعنا في تمييز المشتركات، لأنه أحيانا يذكر اسم أو يذكر لقب أو تذكر كنية أو يذكر الاسم واسم الأب وهذا مشترك، مثلا عين بن سنان، اثنين في عبد الله بن سنان، هذا واضح الوثاقة، محمد بن سنان مختلف فيه. او يذكر اسم واحد عن حماد، من ده؟ حماد بن عيسى، حماد بن عثمان، وان كان كل منهما ثقة، واثنينهم في الطبقة واحدة. مشكلة اذا جاك اثنينهم في الطبقة عن احمد بن محمد، واحد منهم ابن خالد البرقي صاحب المحاسن، واحد منهم احمد بن محمد بن عيسى، واثنينهم في الطبقة واحدة. بالتالي ما هي السبل لتمييز ذلك؟ الكلام في ثلاثة مباحث وهي واضحة ولا ما يحتاج أقررها ونطول فيها، نقرأها. المبحث الأول في منشأ الاشتراك، يعني ما هي الأمور التي أوجبت الاشتراك، ويذكر الشيخ الداوري ستة مناشئ للاشتراك، ستة أسباب تؤدي إلى الاشتراك. البحث الثاني في ضوابط التمييز، ما هي الضوابط التي من خلالها يمكن أن نميز ونفرق بين الرواة المشتركين في عنوان واحد، ويذكر كم ضوابط؟ 6 ضوابط. والبحث الثالث بعض النماذج التطبيقية، يذكر بعض الأسماء التي يمكن أن نبحث فيها وهي تبحث في باب تمييز المشتركات، ويذكر أيضا 6 تطبيقات و6 أسماء، 6 6 6 18. إذن في كل بحث من هذه الأبحاث الثلاثة توجد 6 أمور نقرأها تباعا. هي واضحة، أنا أستطيع أقرأها وبعدين نقررها ونقرأها، لكن طول سالفة، فنقرأها وأشرحها من باب الاستطراد. يعني التقسيم الخامس، إنه بالنسبة لكون الراوي شخصا معروفا أو لا غير معروف، ينقسم يعني الحديث أو الخبر إلى مختص ومشترك. إذن هذا التقسيم للخبر بلحاظ الراوي يعني بلحاظ السند. والمهم في هذا التقسيم البحث في كيفية تشخيص الراوي وتمييزه عن غيره. لاحظ دائما يسلط الضوء على الشق الثاني، هنا سنسلط الضوء على المشترك لأن المختص واضح، هناك سلطنا الضوء على المضطرب لأن السليم واضح. فإنه ربما أدى اشتراك اسم الراوي، اسم الراوي أحمد بن محمد، أو مثلا أبو بصير، مشترك بين 4، 2 منهم ثقات و2 منهم مجهولين، وفي طبقة واحدة، وش يسوي؟ فإنه ربما أدى اشتراك اسم الراوي بين أكثر من واحد وعدم تمييزه من بينهم أو تردده بين أشخاص لم يرد في بعضهم توثيق، هذا الشخص لم يرد في حق توثيق، أو ورد في بعضهم تضعيف مضعف بعد. ربما ماذا؟ لاحظ، ربما أدى اشتراك اسم الراوي إلى التوقف في الحكم. لاحظ الجملة المعترضة حذفها، ربما أدى اشتراك اسم الراوي إلى التوقف في الحكم، يعني في الحكم بصحة الرواية، مع توفر شرائط الحجية الأخرى في الرواية. يعني هذه الرواية كل رواتها ثقات ما عدا هذا الراوي، ورد أبو بصير، من هو؟ هل هو أبو بصير الأسدي المرادي هذين الثقتين أو لا غيرهما؟ ولا بد من البحث في 3 مواضع، الأول في منشأ الاشتراك، الثاني في ضوابط التمييز بين المشتركات، الثالث في بعض النماذج التطبيقية، يعني يذكر بعض الأسماء التي يمكن أن تبحث في تمييز المشتركات. أما الأول، الموضوع الأول منشأ الاشتراك، فإن سبب الاشتراك وعدم تمييز الراوي أو تشخيصه يعود إلى أمور. المورد الأول، يذكر اسم الراوي مجرد عن العباس، من هذا العباس؟ العباس بن معروف، العباس بن فلان، واضح ولا؟ ومنشأ ذلك العهدة بين الراوي بين الرواة، تعرفون أن في هذا الطبقة من يقولون عن العباس يعني العباس بن معروف، واضح ولا؟ لكن بالنسبة إلينا لما تقادم الزمان تكون هذه الواسطة مجهولة. ألف، ورود الرواية مشتملة على ذكر اسم الراوي مجردا اسم الراوي عن اسم الأبي والجد أو الكنية واللقب، كما في كثير من الروايات التي وردت بعنوان عن أحمد، عن الحسين، أو عن محمد، وهكذا. من هذا محمد؟ محمد بن الحسن، محمد بن علي، فلتلحظ طبقة الراوي. وربما كان اسم الراوي معروفا عند المخاطب في مقام نقل الرواية، يعني هذا الراوي شيخ الإجازة لما ذكر الرواية إلى تلميذه هذا معروف منه، هذا لما يقول عن محمد، ولذلك لم يذكر الراوي ما زاد عن الحاجة، ولكن مع بعد العهد وظهور أشخاص آخرين تحمل نفس الاسم نشأ الاشتراك والإبهام، واضح ولا؟ ما يذكر شيء زايد عن الحاجة بعد، لكن بالنسبة إلينا احنا بحاجة إلى معرفة اسم الآب. ذا، ورود الرواية بالكنية فقط، كما في كثير من الروايات التي جاء فيها أبو جعفر. من هو أبو جعفر؟ معروف طبعا.
ما تفيد الاسم، ما تفيد التوثيق.
شنو التوثيق؟
توثيق هذا الشخص.
احنا مو كلامنا عن التوثيق يعني. لا لا، ما تفيد التوثيق
يعني، خاصة إضافة الألف واللام إلى الاسم واسمه، يعني كأنما
ما في إضافة ألف ولام. حتى لو أضيف ألف ولام هذا ما يدل على التوثيق. التوثيق يحتاج إلى نص وتصريح، هذا يدل على أن الشخص معروف عنده، وأما أنه ثقة مو معلوم. ما أكثر المعروفين وبعضهم مشايخ إجازة ورواية لم يرد في حقهم توثيق. التوثيق فرع النص عليه، كيف نفرق بين الرواية الموثقة والصحيحة وبين الرواية الحسنة؟ الحسنة مدح، لأنه لم ينص على التوثيق. واضح. أبو جعفر يقصدون هاي منه، هذه في الآن معاجم الرجال، معجم رجال الحديث وغيره، كتب الرجالية التي ترجم أسماء الرجال، تبدأ بالهمزة وتنتهي بالياء. بعد أن يختمون الياء، هذا بالنسبة إلى الأسماء، يعقدون في النهاية بحث خاتمة يعني في الكنى والألقاب، لأنه أحيانا يأتي بابن مثل ابن سنان ابن فضان، ويأتون بأب أبو فلان أبو جعفر، ويأتون بالكنية مثلا عن الحجال، واضح، ويأتون بلقب بنان، واضح ولا؟ هذه الكنى والألقاب زين يذكرونها في النهاية، وأسماء النساء أيضا يذكرونها في النهاية. إيه، لأن ما تعد من الرجال، أسماء رجال الحديث مو نساء الحديث، واضح، فيذكرونهم في النهاية. يعني تروح آخر مجلد في معجم رجال الحديث، مجلد 23 الطبعات السابقة، 24 في الطبعة الأخيرة. أو أبو يحيى أو ابن العرزمي أو ابن سنان وأمثال ذلك، فإن كثيرا مما تتشابه الكنى وإن اختلفت الأسماء. العبارة الرقيقة المفروض يقول فإنه كثيرا ما تتشابه الكنى وإن اختلفت الأسماء، أو يقول هكذا فإن كثيرا ما تتشابه الكنى، إذا أقلعوا له فإنه كثيرا ما تتشابه الكنى وإن اختلفت الأسماء. الثالث، التشابه بين راويين أو أكثر في الاسم، في اسم الأب، في الاسم واسم الأب، ويقع ذلك في زمان واحد فضلا عن الأزمنة المختلفة. الأزمنة المختلفة مثل محمد بن إسماعيل اللي يروي عنه الكليلي، مشترك بين محمد بن إسماعيل ابن بزيع وهذا في زمن الرضا، ومحمد بن إسماعيل البندقي والبرمكي وهذا في طبقة واحدة، واضح ولا؟ فمشترك بين شخصيتين أو ثلاثة أو أربع، بعضهم في طبقة وبعضهم في طبقات مختلفة. البندق النيشابوري و البرمكي هذا في طبقة واحدة في رتبة مشايخ الكلين، وابن بزيح هذا لا، مشايخ الكلين في طبقة ماذا؟ طبقة أصحاب الرضا. التشابه بين راويين أو أكثر في الاسم واسم الأب، وقد يقع ذلك في زمان واحد فضلا عن الأزمنة المختلفة، مثل أحمد بن محمد، هذا الاثنين في زمن واحد، أحمد بن محمد بن خالد البرقي، أحمد بن محمد ابن شنو؟ ابن عيسى، هاي في طبقة واحد، واضح ولا؟ أو محمد بن يحيى أو محمد بن علي أو الحسن بن علي بن فضال أو القاسم بن محمد وأمثال ذلك. وهذه جيد، الأسماء هذه تروح تبحثها في معجم الرجال، كلها العناوين اللي يذكرها الكنى وغيرها تبحثها تطلع أسامي كثيرة. رابعا، دال التشابه في اللقب أو النسبة بين راويين أو أكثر، لقب مثل شنو كالقاضي او الكلبي، النسبة مثل شنو البغدادي او النسابة الى اخره، او القرشي او الكوفي او البصري ونحو ذلك. ها خامس، التعبير في السند عن الراوي بعنوان لا يختص به كابن فضال، ابن فضال، الحسن بن علي بن فضال، اولاد ثلاثة، علي بن الحسن واحمد بن الحسن ومحمد بن الحسن، من يقصد منهم؟ هنا يقولون ينصرف الى الاشهار، علي بن الحسن بن فضال كابن فضال وابن رباط وغيرهما. والحال ان العنوان نفسه ينطبق على اخوتهم، مثلا مثل ابن فضال ثلاثة اخوان كلهم يصدق عليهم ابن فضال. الأخير السادس، وهناك أسباب أخرى تتضح من خلال الرجوع إلى موارد الاشتراك في الروايات، موارد كثيرة. زين، لأن أحيانا يذكر ماذا اللقب، أحيانا الكنية، أحيانا الاسم، أحيانا صفة معينة. وأما الثاني فالضوابط التي تمكننا من التمييز بين الرواة هي عدة شنو؟ عدة أمور. الأول، ملاحظة الطبقة من حيث الراوي والمروي عنه، يعني من هو في رتبة مشايخه وساتذته، ومن هو في رتبة تلامذته. ولذلك السيد الخوي في معجم الرجال يذكر طبقته في الحديث، روى عن فلان وروى عنه فلان، يذكر الراوي عنه والمروي عنه فيتشخص الراوي. ملاحظة الطبقة من حيث الراوي والمروي عنه، وبهذا الوجه يمكن تشخيص كثير من المشتركات والتمييز فيما بينها. واضح ولا؟ مثل أبو بصير المرادي له الأسد، واثنينهم في الطبقة واحدة، واحد منهم يروي عنه مختص برواية البطائن، واحد منهم يروي عنه عبد الله بن مسكان، فتشخص هذا المرادي وهذا الأسدي. اثنين، ملاحظة الأسناد المتشابهة، يعني شوف السند اللي يشابهه، فقد تتشخص بعض الرواة عن البعض الآخر، ولا سيما مع تكرر الأسناد في ذلك. مثلا شوف أن هذه 1000 رواية من روايات محمد بن إسماعيل، من هي 1000 500 رواية محمد بن إسماعيل يروى عن الفضل بن شاذان، فتعرف أن اللي دائما يبدأ بالسند منه، يبدأ بالسند الكليني محمد بن إسماعيل المختص برواية عن الفضل بن شاذان. ثالثا، نص علماء الحديث أو أصحاب الحديث على ذلك، كما في قول أحدهم كلما قلت أحمد بن محمد فهو أحمد بن محمد بن عيسى مثلا، أو أن ذلك يظهر من القرائن المحفوفة بكلامه، من القرائن المحفوفة بكلام الراوي يعرف أنه يقصد هني البرقي أو يقصد الأشعر القمي. رابعا، عند الإطلاق ينصرف إلى الأشهار، عن ابن فضال ينصرف إلى منه؟ الإبن علي دون أحمد ومحمد. واضح أو لا؟ دائما عند الإطلاق ينصرف اللقب إلى الأشهار، عن الحجال، عن فلان، دائما يروح الأشهر راوي. إذا كان أحد المشتركين في الاسم معروفا في الرواية دون الآخر غير معروف، كأن يكون هذا الراوي المعروف له كتاب أو أصل، ولم يكن للآخر ذلك، ما عنده كتاب ولا أصل يروي عن الإمام، فإذا ورد اسم مطلق فهو ينصرف بالطبع إلى المعروف لا محالة، صاحب الأصل. ذاك عنده كم رواية، هذا عنده أصل يروي عن الإمام. خامسا، إذا كان أحد المشتركين معروفا في الرواية من جهة كثرة رواياته دون الآخر، فإذا ورد الاسم مطلقا انصرف إليه كما في الوجه السابق، مثل محمد بن أحمد بن يحيى يدور بين صاحب نوادر الحكمة وبين شخص معاصر له وياه في نفس الطبقة، لكن بما أن هذا صاحب الكتاب وعنده روايات كثيرة ينصرف الاسم إليه، إلا إذا طبعا وجدت قرينة. سادسا، إذا وردت الرواية بطريق فيه إطلاق عن حماد، ونفرض الشيخ الطوسي قال عن حماد، نفس الرواية الشيخ الكليني قال عن حماد بن عيسى، فنحمل المطلق على المقيد، حماد مطلق، حماد بن عيسى مقيد، لأن اثنين في طبقة الحمادين. سادسا، إذا وردت الرواية بطريق فيه إطلاق يوجب الاشتراك، وجاءت نفس الرواية بطريق آخر فيه تقييد كما يظهر من كثير من روايات التهذيبين وبعض روايات الكافي والفقيه، حمل المطلق حماد على المقيد بن عيسى، وجعل الثاني المقيد حماد بن عيسى بيانا للأول، يعني بيانا للمطلق حماد. وهناك طرق أخرى لرفع الإبهام والتمييز بين المشتركات يقف عليها المتتبع. وأما الثالث فقد وردت عدة أسماء من الرواة في المشتركات، ووضعت بعض الكتب للتمييز فيما بينها، ومن هؤلاء أبو بصير وابن سنان وأحمد بن محمد والقاسم بن محمد ومحمد بن سليمان ومحمد بن قيس وغيرهم. تراجعوا هاي الأسماء، ستة أسماء. وقد تناولنا الشيخ الداوري هذا الموضوع بالدراسة، وميزنا بين كثير من الرواة بإعمال الضوابط المختلفة في التمييز، وذلك من خلال أبحاثنا في شرح الوسائل. وقد حضرت هذه الأبحاث واستفدت منها كثيرا في التطبيقات. التقسيم السادس يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.